بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالنوع الثاني من آداب طالب العلم مع شيخه كما قال الشيخ الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى قال أن ينقاد لشيخه ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخ عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. قوله أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه، طالب العلم في أول الطلب بيكون كما يقال عجينة في يد خباز يشكلها ويقومها، لأن غالبا هذا الشيخ أفنى عمره وقضى عمره في علم وفي تجارب، لأن الشيخ ليس مجرد عنده علم، مر بتجارب ومر بشباب كثير جدا، من استقام ومن مضى ومن انتكس ومن رجع ومن، وعنده يعني الأسباب والعوامل التي أدت إلى استمرار هذا وإلى تراجع هذا وإلى غير من هذه الأشياء. فطالب العلم لابد أن يعلم بأن معلمه أدرى بحاله من نفسه، وهو الذي يعني يصلحه ويهيئه، ولذلك يحاول أن يكون كما هو يقول الآن في يده، يعني يشكله ويتناصح بنصحه ويأتمر بأمره ويعرف الطريق منه، لا أن يجرب بنفسه. ولذلك يا إخواننا نرى أن من نعم الله عز وجل على رسول صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي رباه وعلمه، ورغم ذلك دله على طريق الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فساق له تجارب جميع الأنبياء. بنبص لطالب العلم الآن يبدأ زي ما غيره بدأ، يا أخوانا الطريق اللي أنت ماشي فيه غلط، الطريق الصح كيت وكيت وكيت، لابد أن يجرب من نفسه، يفضل يجرب يجي نص سكة وروح راجع، ربع السكة وروح راجع، ممكن قبل ما يوصل وروح راجع، نسأل الله السلامة. فلذلك لابد أن هو يشير ويستشير حتى يصل إلى الطريق. من ضمن الأشياء برضو اللي أذكرها، بعض الشباب تلاقي عنده جواه هوى بس مش عارف، يبقى فيه هوى بس ما يعرفش، لكن يظهر بين الحين والآخر. هذا أذكر كان عندنا طالب علم، والطالب هذا كان مجتهد جدا، بس أنا عن نفسي كنت أرى فيه يعني هوى، حاسس كده أن جواه مصيبة بس مش قادر أوصل له. فجأة كنت في البرنسة، فأحد الأفاضل من البرنسة يعني وجدته قال لي يعني أنا والله يعني أحب طلبة العلم، وعندي بنت وزوجها لطالب علم، وأعطيه فدان من الأرض مقابل هذه الزوجة. أنا تعظمت لدرجة استحيت أقوله طب أنا ممكن تجوزاني، بس اتكسفت وقلت أنت راجل كبير وما يرضاش، طالما فيها فدان وعروسة دي نعمة كبيرة جدا. فأنا هذا الرجل فعلا أنا ما رأيت مثله، يعني ذكرني بالجماعة بتوع اليمن، نسأل الله أن يبارك فيه وموجود إلى الآن طبعا وأن يحفظه. فأشهد قلت له يعني زواج عروسة، وقال لي مصاريف واللي هو عاوز عمله طالما أنه طالب علم. فأنا يعني الأمر فعلا أفرحني جدا أن أجد شخص بهذه الصورة. فجيت جالس في مجلس كده زي ما احنا قاعدين وذكرت القصة، ذكرت الإيه القصة، صاحبنا نفس الشخص اللي بقول لكم عليه ده اللي جواه يعني هوى، فضل يلف ويدور إلى أن وصل إلى مين، إلى الشخص ده. وبعدين الشاهد المهم بدأ إيه جولات وزوك، لغاية ما أحد الإخوة نبهني قال لي فلان ده مش عارف مين بيجي له ومين بيروح له. المهم الشاهد فجأة اكتشفت الأمر طبعا إن ده يعني صاحبنا دي وراه مصيبة. فالرجل طبعا اللي عرض الأمر ده رجل طيب ما يعرفش لا اللف ولا الدوران ولا السكر دي خالص، فأنا حبيت طبعا أوقف الأمر، فكلمت أحد الإخوة قلت له حاول الشخص ده يبعده لأن هذا الشخص لا يصلح له، ولو تزوج بهذه البنت هيبقى همه الأرض وهمه المال وهمه كذا وكذا وكذا. المهم فطبعا الولد كان مصمم واتجه فعلا وبدأ إيه يعمل لنفسه مشروع خاص بيه ويحدد نفسه، وبدأ طبعا لا يحضر لدروس ولا وانصرف خالص، وهيئ نفسه بأنه يتجوز ويبقى شيخ ويبقى مش عارف مين. فهم الشاهد أن إيه الموضوع فشل ويعني لم يتزوج. دارت الأيام دارت وبعدين طبعا كان عندي ذهب عند الشيخ أبو إسحاق قعد فترة من الشيخ أبو إسحاق ضاح للشيخ مصطفى فترة وبدأ بقى يطعن في أبي إسحاق ويسب فيه ويلعن وفي مصطفى ويسب فيه ويلعن وفي العبد لله ويسب فيه ويلعن وبدأ طبعا قاعد دلوقتي همه كله شتم فلان وعلان وسب فلان وده أخطأ وده صوب إلى. فلذلك بيبقى من البداية الإنسان لو عالج الباب ده ممكن يستقيم، لكن إذا ركب دماغه بقى لأن ممكن يكون عندي شيء معين خلل معين، الخلل هذا لا يصلحه لك إلا من رباك اللي هو عارف الطريق وعارف إن الطباع دي كانت عند فلان والطباع دي كانت عند فلان. وذلك ربنا عز وجل لما ذكر حال أهل الجاهلية قال إيه أتواصوا به، إن منهج الجاهلية واحد ما بتغيرش بس ممكن أسلوب التعامل بيختلف. منهج الجاهلية مثلا إيه بقى بيسبوا الأنبياء، هو كل واحد سبوا النبي بتاعه اللي بيقوله مجنون، بس التاني ممكن يقول لك ده صفته ده كذا بيختلف. منهج الإيذاء بيختلف، في منهج ضرب في منهج حبس في منهج يعني إشاعات، منهج ثابت. وذلك ربنا عز وجل قال إيه أتواصوا به بل هم قوم طاغون. رحمك الله إن التاريخ بيعيد نفسه. فالإنسان لما بقى بيعرف يعني من خلال هذه التجارب ويسأل إن الطباع اللي كل إنسان في هذه الطباع، كل إنسان عاوز يبقى يظهر وعاوز الناس تبصلي. بعض الناس تلاقي عنده من جوه طموح كفرعون، علو وفساد، ده عاوز ينزل. وبعض الناس عنده خمول لدرجة نسأل الله سلامة كالخنزير، خسيس عاوز يطلع، ده عاوز علاج. يعني هذه الطباع يا أخوانا. ذلك ابن القيم رحمه الله لما ساق في صفات الخلق قال هناك من الخلق من طباعه سبعية زي السبع، يفترس حب الانتقام، لو واحد كالك كيل يجيب له الكيل كيلين، واحد عمل لك كده يروح حاجم عليه واكله. في طباع، وفي طباع حمارية، حمار زي الحمار يشيل تضع عليه أسفار يفضل يحمل 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 ولا يعقل ولا عياذ بالله. بعضهم طباع خنزيرية بعضهم طباع نسرية، يعني أقصد إيه كجميع الحيوانات هذه الإنسان فيها منها طبع، فلابد أن يتخلص منها حتى يكون إنسان. التخلص منها ليكون إلا إيه بالتربية والتزكية، وإنسان يكون يعرف فيك هذه الطباع يراها منك. يعني بعض الناس مثلا لما تقول له أنت فيك كبر يزعل، أنا وهو الكبر ملاه يعني ولك يا أرض تهدم عليك يا أد، مش عارف يتكلم من كثرة الكبر الذي فيه. بعض الناس فيه خسة، بعض الناس فيه افتراس، بعض الناس فيه طماع كثيرة. فدي بتحتاج يا أخوانا إلى إيه؟ إلى متابعة، ولا تكون هذه إلا عن طريق أحد المشايخ اللي هو بيربيه بيعلمه، إنه مر بيه من هذه الأشياء كثيرة جدا، يقولوا احذر هذا احذر هذا، إلى أن يعني يسلمه الله عز وجل وينجيه من هذا البلاء. فقال أن ينقاد لشيخه في أموري ولا يخرج عن رأيه وتدبيري، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله عز وجل بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفع. ولذلك يا أخوانا يعني تذلل الطالب للشيخ قد يكون أنقى وأفضل من تذلله بين يدي أبويه، لأن تربية الأبوين تربية مادية، تربية إيه يعني لحم وشحم ودم وكده، لكن بالنسبة للتربية الروحية هذه أعلى وأفضل وأجل. وذلك لما كان حب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حبك لأبيك وأمك بل من حبك لنفسك. ليه؟ لأن حبك لأبيك وأمك وحبك لنفسك حب لإيه؟ للجسد، حب جسدي. ولذلك أقرب شيء بعد ما الواحد أبوه بيموت يعني هو بيترحم عليه من باب الفضل، لكن الذكر بيبقاش موجود إلا مثلا فترة بسيطة جدا وينساه، لكن لا ينسى نبيه، لأن لو نسي النبي نسي السنة هلك، لا ينسى من يعلمه لأن نسي العلم هلك. فلذلك ارتباط الطالب بالعالم هذا أصل في حياة روحي وفي حياة قلبي، لو غاب ضل ضلالا مبينا. ويقال إن الشافعية عوتب على تواضع، الشافعية طبعا كان عنده تواضع شديد جدا لدرجة كما قلنا مثلا قاعد في الدرس يبل الورق، كان ممكن يجلس كأنه وتد في الأرض ما يتحرك إلا أن ينصرف الشيخ، فكان مثلا يبل أصابعه ويقلب الورق خشية أن الإمام مالك يسمع صوت الورق. وكان يقول والله ما تملت عيناي من مالك، حياء من مالك رحمة الله عليه. هذا الأمور دي رتب فيها لما؟ فقال أهين لهم نفسي فيهم فهم يكرمونها. يعني لما بهين نفسي اللي هم بيكرموا هذه النفس من إهانتي ليها بيفضل هو اللي يرفعها لي ويوجهها لي ويحددها لي. ولن تكرم النفس إلا التي لا تهينها، النفس التي لا تهان ولا تنزل لا تكرم. ولذلك كما قلنا الإنسان لن يذهب بخسيسة نفسه إلا بخدمة وتواضع لأهل العلم والفضل حتى يرتوي. لذلك كلما الإنسان نزل للعلم والعلماء كلما أخذ أكثر واستفاد أكثر. وذلك بنلاحظ دايما أن الطلبة من قسم وقسم، في معرض الطلبة تلاقيه كشاة بين تيسين اللي رايحة يمين وشمال، لا طالت ده ولا طالت ده لن يستفيد. لكن لو طالب، أي طالب لازم واحد من المشايخ أيا كان هذا الشيخ، شيخ مغمور شيخ مشهور، يعني مثلا الملتصق وملازم للشيخ أبو إسحاق ده نال القدح المعلى، ده ملازم للشيخ، والفي رقم 5000 اللي في المؤخرة، هل هذا كذاك؟ ده ممكن يقابل الشيخ يقول له أنت مين؟ مش عارفه. طب مش عارف، لا، لكن ده مثلا في التصاق في حب ربما هو اللي يدخل ويخرج. هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا كان كأبي هريرة مثلا في المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أبو بكر دخل في أي وقت خرج في أي وقت، لكن أبو هريرة ربما لا يستطيع أن يكون في القرب والدنو كحال أبي بكر. فنفس القضية بالنسبة للعلم، اللي لازم العالم أو الشيخ أو طالب العلم لا سقه اقترب منه هو ده اللي بيستفيد. لكن العمال يتنطط يمين وشمال لا يستفيد لا من هذا ولا من ذاك، بل قلبه والعياذ بالله فيه شتات. ومن ثم نفس الشيخ نفسه بيتغير عليه، لن يعطيه كما يعطي الشخص القريب منه الملازم له. وإذا قال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس حتى أو التي لا تهينها. وأخذ ابن عباس رضي الله عنه مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. زيد ده أنصاري وابن عباس ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يروح يتعلم منه من زيد ويجلس على بابه حتى يخرج لا يطرق عليه الباب. دلوقتي تبص تلاقي واحد اخ طالب علم يقول لك انا اصلا كنت طالب عند الشيخ، يفضل يجي لك على الباب يفضل يرزع يرزع يرزع. يعني بعض مثلا السنه لما تيجي تخبط على بتخبط عليك ثلاث، لا ده ممكن انا اعرف اخ قعد تقريبا قعد من 9:30 لغايه 10:30 يخبط. لو قلنا مثلا كل 5 دقائق خبطه يبقوا كام؟ هيبقوا 70 واحد زي ما بيقول الشيخ، وطاخ وما بيملش، اضرب طاخ ويريح نفسه شويه واخبط اخبط اخبط. طب افرض انا مش عاوز اقابلك، انا مشغول، انا صدري ضيق، لان ممكن مثلا انت تيجي تقابلني مقابله مفاجئه تلاقي نفسي متغير، ما تتالم اكثر من عدم مقابلتي. وبعدين اذا قال لكم ارجعوا فارجعوا، اذا لابد يكون فيه ادب. فابن عباس كان بيقعد ينتظر زي ما لغايه ما يخرج للصلاه. الوقت الوحيد اللي ممكن تقابل فيه اي حد الوقت الصلاه، هتجيله ممكن تحرجه ويمشي معاه، تمشي معاه تروح اللي انت عاوز تعمله. لكن في غير وقت الصلوات لازم يكون في موعد مسبق. افرض انا مشغول، واحد زي بتقول احمد عنده تحليل ومش عارف بتاع، رايح له زوره الساعه 10 الصبح في المعمل بتاعه وانا قاعد له كده، هو مش عارف يعمل حاجه، الناس مستنيين بره وناس عاوزين شغل اخر النهار وانا قاعد له متربس له كده، يبتسم لي كده يا مرحبا يا فضيله الشيخ حياك الله فضيله الشيخ، وهو عاوز يمسك راسي يكسرها لي، ما هو ما ينفعش. لابد الانسان يختار الوقت والزمان إلا هيزول، حتى ولو كانت عندك مصلحة ضرورية جدا جدا لازم تختار الزمان والوقت. فهنا ابن عباس رغم جلالة قدره، هو لو راح لزيد بن ثابت في أي في نصف الليل هيحط في راسه لما كانت ابن عباس رغم ذلك هو شوف من باب أدب طالب العلم كان يروح يجلس ينتظر على الباب لغاية ما يخرج. كذلك فعل أبو موسى الأشعري مع من؟ مع ابن مسعود. أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لما لا تسيبوني انا بعد انا ابن موسى، ابو موسى الاشعري ويقعد يرزع له على الباب اطلع لي انا عاوزك، ما حصلش ما حصلش الكلام ده. وبين من ضمن الاخ اللي هو قاعد يخبط دي مثلا جاء اخونا الاخ عبد الله فبيقول له الشيخ مش فاضي مشغول عنده مشكله، اتنرفز واتضايق قال له طب قول له جزاك الله خير يعني هوريك ان شاء الله. طب وايه الحل؟ ما تأدبنا بعد، لازم يكون في ادب. وقال احمد بن حنبل لخلف الاحمر لا اقعد الا بين يديك، لا أقعد إلا بين يدي الإمام أحمد. خلف الأحمر هذا وهو أبو محرز ابن حيان وكان من علماء اللغة قال لا أقعد إلا بين يديك. أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ورغم ده واحد بتاع اللغة. وده بعض الإخوة بيقسموا المشايخ ويقول لك ده شيخ اللغة ده تعبان، وده شيخ مثلا مصطلح ده مش عارف مين. ما ينفعش أي واحد تعلمت منه، حتى لو تعلمت منه أي حاجة، تعلمت منه الخط صرت له عبد، علمك حاجة. ولذلك كان زمان يقول لك إيه، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون مش عارف. فطبعا هو دي كلام حكم بتبين إن اللي عاوز يتعلم ده عشان يستفيد من العلم لازم ينزل ويتواضع لمن تعلم. وقال الغزالي لا ينال العلم، لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. يكون في تواضع وانكسار وإيه، بتسمع كل كلمة بيقولها الشيخ تخش في قلبك. ده ممكن راح تقول له بعض المد 20 جملة وبعدين هو ياخد لك منها جملة وخلاص انتهى. حتى إن البعض ممكن الآن ممكن يسمع كلام المشايخ ويعكس المعنى، لأنه ما عندوش ده يسمع، بيسمع من الكلام اللي هو عاوزه اللي يفيده. قلنا جمل كيت 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 كيت، اه ده الشيخ بيشتم الناس، ده الشيخ مش عارف بيقول ايه، لانه خد اللي هو عاوزه. لكن طالب العلم لابد ان يصغي بسمعه لكل كلمه ويغوص في المعاني حتى يصل الى مراد الشيخ من هذا الكلام الذي قاله. قال ومهما اشار عليه شيخه بطريق في التعلم فليقلده وليدع رايه. يعني مثلا انت ليك طريقه معينه للتعليم، لكن انت عند واحد شيخ مثلا او ذهبت للشيخ يحدد لك منهج، تلزم بالمنهج اللي قاله لك. يعني من نعم الله عز وجل ان طريقه الشيخ مقبل دي يعني حينما يعني كنا عنده استفدنا منها كثيرا، وهي ان العمر عزيز. جلست عنده قرابه مثلا يعني حوالي 7 سنوات ولكنها كانها لحظه. فكان الشيخ بيفتح الكتب، يعني يفتح الكتب يعني مثلا يقول لك البخاري اقرا فيه شويه، مسلم اقرا فيه مش عارف ايه، ابو داود شويه، يدي لك المصطلح يخش معاك في الابواب، الكتاب الفلاني يفتح لك الابواب، بحيث ان انت بنفسك بعد ما بتتاسس في طلب العلم تبدا انت تشتغل. لان عمره ما فيش حد هيلزمك العمر كله. ده احنا بنبص ممكن دلوقتي تقعد مع واحد شيخ سنه تلاقي الصوار، تلاقي نفسك اتجوزته مع السلامه، تلاقي نفسك اشتغلته مع السلامه. تلاقي ما فيش حد بيستمر الا زي ما كان الاول يقول لك 10 20 سنه، كده مش موجود. يصعب جدا انك تجد هذا، ان واحد يلازم واحد يمكن اقصى حاجه سنه 2 3 بالكثير وبيتخرج ويبقى شيخ الاسلام. فلذلك لابد العمر عزيز تفهم. فالطريقه هذه كالطريقه ناجحه. يجي الطالب يقول لك لا اصل احنا عاوزين نخلص كتاب. عشان تخلص كتاب، وطبعا الكتب القديمه دي صعبه، فبناخد ايه الكتب اللي هي الوسائط، اللي هي الكتب الايه الخلافيه زي ما بيقولوا. فاصبح اللي بيقول انا سالفي صار خلفي، الشيخ فلان قال كذا واللي هم المعاصرين، واللي فات ده انساه خالص، فانقطعت الصله بين الخلف وبين السلف. ما هو بيقول لك انا سلفي، طب ايه سلفي؟ بتقرا لمين من السلف؟ قرات حاجه للبخاري؟ ما قراش. قرات حاجه لمسلم؟ ما قرتش. قرات مثلا حاجه لقبلك ب 150 سنه؟ ما فيش. كله معاصر وسلفي. طب من اين انت سلفي؟ بقى نحن بنعيب على اصحاب الشافعي ومالك، دول افضل مننا. ده يعني دول قلدوا من؟ قلدوا الشافعي وقلدوا مالك وقلدوا ابو حنيفه، ودول ائمه افاضل واحنا على عرج. يعني اي شيخ من اللي موجودين الان ما تعلم الا بعد ما خرج الجامعه، ما فيش حد قبل كده. كنا كلنا ضلال في ضلال مبين، في جهل وعمى والعياذ بالله. بدانا نتعلم بعد ما ضاع صفوه العمر. وزيك تلاقي الكل دلوقتي بيعرج واللي مكسر واللي الا ما رحم ربي طبعا. فلذلك لابد للانسان ان يعرف المنهج السليم الصحيح اللي ممكن ايه يمشي ويمضي فيه. خلاف هذا انك تركب دماغك وعاوز تقلد فلان وعلان ولا، هذا ما يصلحش. العمر اعز من هذا. قال ومهما اشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدع رايه، فخطا مرشدي انفع له من صوابه في نفسه. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصه موسى والخضر عليهما السلام بقوله انك لم تستطيع معي صبر. يعني هذا دون موسى، وموسى عاوز يتبعه لحاجه معينه، علم ثانوي. يعني قد يكون كعلم النحو ولا علم الكتابه ولا اي حاجه. فموسى عليه السلام راح لهذا مع فضلي ومكانتي، وصاحبنا يقابله بهذه المقابله، انك لن تستطيع معي صبر. وبعدين وكيف تصبر على ما لم تحط به اشد من الاولى خبرا، يعني انت مش هتعرف الكلام ده اصلا، وده نبي. قال ستجدني ان شاء الله صابرا، وده موسى عليه السلام، ولا اعصي لك امر. هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت. قال له عاوز تمشي معايا بقى اللي انا اقول لك عليه تنفذه، ما تجيش كده بالليك دماغ معين وتقعد تمشيني بدماغك، كل كلمة اقولها لك تنفذها. وبعدين حدد له، يعني لو مشيت معايا وما حصلش هيبقى في الفراق. بعدها قال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه إيه، أنا اللي أقول لك وما تكلمش خالص. وقع في الأولى عدها له، الثانية عدها له، في الثالثة إيه؟ هذا فراق بيني وبينك، يلا مع السلامة. ولذلك الخسران من؟ الطالب ولا العالم؟ لما بيحدث فراق بين اثنين، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال يا ليت موسى صبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عتب ما عتبش الخضر، عتب من؟ موسى. يا ليت صبر، فلو صبر لجاءنا من علم الخضر بعلم كثير. وذلك طالب العلم لما بيصبر على جفوة شيخه وعلى سوء خلقه بيستفيد كثير جدا. وذلك أعظم مدرسة يعني رأيناها وسمعنا عنها كما يقال مدرسة الأعمى. كل الأفذاذ العلماء الكبار شعبة سفيان حماد، رغم كان في شدة وصعوبة وأمر بشع في التربية، لما يجي له واحد مثلا يسأله سؤال يقول له امشي، ويقفوا على الباب بتوعه ويرمي لهم الكلب ومش عارف مين، والقصص العجيبة هذا. لدرجة أختم الكلام بقصة، وهي بعض الطلبة كان بيتحايل انه عاوز يسمع اي حاجة من الأعمش مش عارف. فجاء مرة ولا ايه في جنازة، فالأعمش ماشي ورا الجنازة، فراح جاء حاطط ايده فيه كده، وطبعا تودد للشيخ ده بيقرب قلب الشيخ، كل ما بتقرب بيتودد ليك وبيحس بقى انه ممكن يدي لك اي حاجه. فراح حاطط ايده كده في ايد الاعمش وقال له يا امام نختصر الطريق، بدل ما احنا ماشيين ورا الناس نمشي ايه من طريق ايه مختصر. قال له ماشي. فضل ممشي يلف 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 لغايه ما ابتعد عن الخلق والناس كلها. طبعا ده اعمش الوقت بقى دخلنا في ايه دغيشة المغرب. المهم قال يا ما تدري اين انت الان؟ قال لا. قال انت في جبانة بني كذا، يعني في الجبل الاحمر البعيد ده، ولن ترجع إلا أنك تقعد تمليني تمليلي الألواح دي حديث. طبعا الأعمش لو قاعد يأكلوا السباع والأسود وضايع ضايع. وراح صاحبنا محضر إيه العدة بتاعته بقى، جايب الألواح ومليني أمام. فضل المام يملي الألواح حديث، ملاله 50-60-70 حديث، وقال له تعالى بقى إيه أروح. هو ماشي بستمعنه وعارف أن الأعمش هيعمله مشكلة كبيرة، ماشي في السكة لحظة أمامه أتبول أعمل حاجة، وقال له واحد قال له شوف الأمانة دي توصلها عند البيت وليك المبلغ الفلاني. فقال له حاضر، وخد بقى كمل إيه مسير الأعمش. الأعمش حس نفسه في المدينة، راح مسك في رقبته وقال امسكوا هذا اللص هذا الحرامي وإيه وهاتوه، خد مني الأوراق بتاعتي. قال له ما فيش معي، قعد يفتشوه ما لقوش معاه حاجة خالص، قالوا ما موش أي حاجة. فالمهم بعد ذلك قال له الأعمش، قال له إيه؟ كل ما أمليتك كل كذب غير صحيح. فماذا قال الطالب؟ قال أنت أجل من هذا، أنا خدتها منك خلاص، أنت أجل أنك تكذب على رسول الله، هو حديث خدته ونسب عليك وخلاص هذا المشكلة. بعد ذلك خد منه الأمر ده. الشاهد أن هذا الرجل كان شديد جدا، ورغم ذلك أنجب أفضل مدرسة. فالمشكلة أن الطالب كلما صبر على مر العلم ذاق الشهد، وذلك اللي يصبر على اللسع بياخد إيه؟ يأكل عسل مش كده؟ وأنا عاوز عسل لازم يتقرص، فاللي بيصبر على القرص لابد أن يأكل شهدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.